بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، وذكر الشيخ الأعظم بأن قاعدة اليد هي أمارة، وأشار في آخر بحثه إلى أنه قد يقول قائل بأن اليد ليس أمارة على الملكية، بل هي مجرد تحديد للوظيفة العملية عند الشاك، أي نرتب آثار الملكية لا أنها تكشف عن الملكية في الواقع، فهي أصل عملي، وذلك لأن البينة تقدم على اليد عندهم، فإذا قامت بينة على أن الدار التي يسكنها شخص هي لغير الساكن، فالبينة تقدم على قاعدة اليد، ومقتضى ذلك أنها ليست أمارة، إذ لو كانت أمارة لوقع التعارض لا أقل بين قاعدة اليد وقاعدة البينة، لا أن البينة تقدم على اليد. فقول الأصحاب بتقديم البينة على اليد، سواء في دعوة أو ما في دعوة، بحث عام، البينة تقدم على اليد، وجد الدعوة أو ما وجد الدعوة، يكشف على أنه اليد ليست أمارة. أجاب المصنف عن ذلك بأن تقديم البينة على اليد وعدم إحداث التعارض بينهما لا يكشف على فلا يكشف عن كون اليد من الأصول العملية، وذلك لأنه كلاهما أمارة، غايته أن البينة ترفع موضوع قاعدة اليد تعبدا، فهي حاكمة على قاعدة اليد، ولا مانع من حكومة شنو أمارة على أمارة. وبيان ذلك أن موضوع أصالة وقاعدة اليد الشك في الملكية، فإذا شككنا هل أن الساكن مالك أو متعد، فنتشبث بقاعدة اليد عند الشك في الملكية لإثبات أنه مالك وأن يده يد مالكية وليست يد عدوانية. إذن موضوع قاعدة اليد ما هو؟ الشك في الملكية، فإذا جاءت بينة وحددت وكشفت أن المالك هو فلان، فيرتفع الشك ببركة البينة، تفتي المطلب. فإذا جاءت البينة وقالت أن المالك للدار هو فلان، فيرتفع ببركة البينة الشك في الملكية، فلا معنى للتشبث حينئذ بقاعدة اليد. إذن قاعدة اليد إنما جعلت أمارة على الميل عند الجهل في أنه هل هذه اليد سببها الملكية أو العدوانية بتفتين. فعند الشك في أنه مالك أو متعدي نطبق قاعدة اليد وتأتي البينة وتعالج الموضوع فتقول هذا المال المالك فلان، فالبينة تعالج موضوع شنو؟ موضوع قاعدة اليد. ولك أن تقول بعبارة أخرى الشك في أن هذا مالك أو لا الذي هو موضوع قاعدة اليد مسبب عن الشك في أن الساكن هل هو متعدي أو أن الساكن هو المالك الحقيقي. وإذا منشأ الشك في أنه مالك أو لا سبب وضع يده على العين، هل أن وضعه بسبب صحيح وهو الملكية الحقيقية أو بسبب عدواني. تأتي قاعدة البين وتقول أن فلان ليس بمالك فيده ليست يد مالكية، واضح. وبمقتضى ذلك تكون قاعدة البينة تعالج منشأ الشك الذي يريد أن ينقعه قاعدة اليد. والقواعد الجارية في السبب حاكمة على القواعد الجارية في المسبب. إذن موردنا من موارد أنه قامت أمارة تزيل موضوع الشك بلحاظ قاعدة أخرى، وهذا لا ينفي الأمارية. ونظر بنظائر نطبقها في العبارة. قال وأما تقديم البينة على اليد، وصلنا لهنا صحيح. وأما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما فلا يكشف عن كونها كون اليد من الأصول، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، يعني بسبب الملكية. هل سبب الملكية هو العدوان؟ سبب الملكية هو الملكية الواقعية بسبب صحيح؟ يعني اللي أنا عبرت أن موضوع قاعدة اليد الشك في الملكية، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، والبينة مبينة لسببها فتقول أنه بل أن سبب اليد هو العدوان أو الملكية الحقيقية أو ما شاكل ذلك. والسر في ذلك أن مستند الكشف في اليد، يعني بيقول ليش، لماذا تقولون بحكومة وبتقديم البينة على قاعدة اليد، وأن قاعدة اليد موضوعها الشك في الملكية؟ لم يبين. قال والسر في ذلك أن مستند الكشف، نعم، يعني والسر في ذلك أي ذلك؟ أن تقول لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل. ما هو السر في أن الشارع جعل أمارية اليد فقط على الملك عند الجهل؟ ما هي النكتة؟ ما هو السر؟ قال والسر في أن اليد أمارة على الجهل عند الجهل أن مستند الكشف في اليد هو شنو؟ الغلبة. عادة الأمارات منشأها الغلبة، والغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب الغالب في أن من له اليد مالك. فإذا شككنا أن هذه اليد هل هي مالك أو لا، يلحق المشكوك بالفرد الغالب. متى يلحق المشكوك بالفرد الغالب؟ عند الشك. فإذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة كالبينة تزيل الشك، فلا يبقى مورد للإلحاق. وحال اليد تريد نظير، خف بعدك، لا بعدك شوي، نفسك متزلزلة، يعطيك أعطيك نظائر. نعم
جملة
سابقة هذه.
وإذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدمة على الغلبة،
ما عندي أنها نعم واضحة، لأن الغلبة عند الشك تلحق المشكوك بالغالب، فإذا قامت أمارة فالأمارة مقدمة. وحال اليد، إنكم حال اليد، وحال اليد مع البينة، إنكم على البينة، وحال اليد مع البينة، نسبة اليد إلى البينة، حال أصالة الحقيقة هي كاليد في الاستعمال على مذهب السيد المرتضى مع أمارات المجاز. شلون يعني؟ بيان ذلك، توضيح ذلك. السيد المرتضى قال الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، وهذا الأصل كباقي الأصول إنما يرجع له عند الشك في مقام الاستعمال. فإذا شككنا في مقام الاستعمال، هل استعمل اللات في الحقيقة أو استعمله في المجاز، فيقال الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، وهذا الأصل إنما يؤخذ به ما لم تقم أمارة على المجاز. إذ مع الأمارة على المجاز فلا محل للأصل، لأن الأصل عند الشك والمجازية معلومة ببركة الأمارة. فحال اليد بالنسبة إلى البينة كحال أصالة الحقيقة بالنسبة إلى أمارات المجاز، فإن أمارات المجاز إذا تمت رفعت موضوع الأصل، وهو الأصل في الاستعمال الحقيقة. بلي، موضوع الشك، الشك في الملكية، نفس النكتة، وهذه أيضا أصالة أمارة، أصالة الحق استعمال، الأصل في الاستعمال حقيقة، هم أمارة مبني على الغلبة، نكتة الغلبة يقول السيد المرتضى، لكن موضوعه الشك في مقام الاستعمال. فإذا قامت أمارة تنقح حال الاستعمال، فما عندي شك حتى أتمسك بأصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة قاعدة اليد، كلاهما أمارة مبنية على الغلبة. إذا قال لك رأيت أسدا يرمي أمارة للمجاز، هل السيد المرتضى قلنا نتمسك بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة؟ حكومة قلنا لا يرفع الموضوع تعبنا، حكومة عقلائي سبب مسببها كل دجيت، ماكو مشكلة.
السيد المرتضى لها وجه أو أنه فقط؟
نعم
يوجد فرق بين السيد المرتضى كثير
يعني من العلماء مرتضى اشتهر على ذلك، ولأنه يرى شيء أزيد بعد، يرى أنه الاستعمال ينقح حال الواضع، فإذا شككنا هو عند مرحلة أعمق من اللي ذكرنا هكذا. لو قال رأيت أسدا متفتين، وأحرزنا أن المراد من الأسد في مقام الاستعمال هو الحيوان المفترس، لكن شككنا في الواضع، هل أن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس أو لمطلق الشجاع حيوانا أو إنسانا؟ إذن أنا أحرص أن المراد الاستعمالي للمتكلم من قوله أسد في هذا الاستعمال ما هو؟
الحيوان مفترس. يقول رأيت أصل أقصد الحيوان مفترس، بس أنا ما أدري هل المعنى الموضوع له الحيوان المفترس أو مطلق الشجاع. يقول بل يمكنك أن تتشبه بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة لتنقيح حال الواضع. متبادر استعمال، استعمال تبادر غير تبادر، التبادر أنه تبادر حقي. يقول هذا مجرد أن يثبت أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه، فإن هذا الاستعمال إذا شككت في المعنى الموضوع له اللفظ التبادر ما فادنا، شككنا تبادر حقي لمحقي. قول روح لعالم الاستعمال، إذا نقحت المعنى المستعمل فيه اللفظ تنقح حال الواضع. معروف مسألة سيد المرتضى، لا مو تطابق، شنو تطابق؟ يعني انت احرزت المعنى الموضوع له اللفظ وتشك في مقام الاستعمال.
اقصد انه تطابق،
هذا بالعكس، هذا احرزت المعنى المستعمل في اللفظ تنقح حال الوضع.
ما عنده استعمال
عام، لا اذا شككت هكذا يقول، يقول اذا ما ندري، اذا لم نعلم انه صيغه افعال موضوعه للوجوب او الاستحباب، صار النزاع. التبادر مو واضح، أنا ما تبادر بذهني، انجي لعالم الاستعمال. إذا ثبت استعمال الصيغة في الوجوب اكتشفنا بأن الموضوع له الوجوب، إذا ثبت أن الصيغة مستعملة في الاستحباب ثبت أنه، ولهذا قال مشترك لفظي الصيغة بين الوجوب والإس والاستحباب. بل ترقي، بل حال اليد مع البينة حال مطلق الظاهر والناس، فكما أن النص يقدم على الظاهر ولا معنى للتشبث بأصالة الظهور إذا وجد ناس. شيخنا، فإذا فرض عندنا ظاهر ولكن صار هناك نص بقراء معينة، فإن النص يقدم على الظاهر ولا معنى للتشبث بأصالة الظهور في الدليل الأول مع وجود النص في الدليل الثاني، فكما أن النص يقدم على مطلق الظهور مع أن الظهور أمارة لم أمارة أمارة، كذلك أيضا البينة تقدم على اليد وإن كانت اليد أمارة. ليش قال بل؟ هذا ورود محكومة. مثال هذا المثال الثاني، إذا في ناس فإن النص يرفع موضوع أصالة الظهور لأن تظهر الشك في الظاهر، الشك في الظهور. وإذا وجد عندنا نص أن الصوارد رافع لموضوع أصالة الظهور حقيقة، إذا شككت في الظهور مقتضى أصالة الظهور الناشئة من التطابق مثلا بين الدلالات تنقح الظهور في المراد الجدي على طبق الظهور الاستعمالي على طبق المعنى الموضوع له. لا قال فافهم واضح، ليس مقامنا من باب الورود، ليس حال البينة نسبتها إلى اليد رفع الموضوع وجدانا، إذ البينة مو علم، أمارة قد تخطئ الواقع. فما زال الشك الوجداني موجود، غايته أن الشارع نزل البينة منزلة العين فترفع الموضوع تعبدا، فلا تقل حالها كحال مطلق الظاهر مع الناس. ولعله لذلك قال فف
هو عدم قيام الحجة على
إيه خب هذه تقدر تدوها بس ما عدم الملكية يعني. نعم، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. لا، البينة تقدم على اليد، بل البينة هي رافعة للموضوع. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل، في وين؟ في المسألة الأولى وقد تبين أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، هذا غرضنا من البات، بس الشيخ دخل في تفاصيل. المسألة الثانية أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ لا يعارض بها الاستصحاب، بيان ذلك، يعني الفراغ مقدمة، بيان ذلك. لفظ أصالة الصحة أو إطلاق أصالة الصحة، تارة أصالة الصحة بلحاظ عمل النفس، عمل نفس الإنسان، وتارة أصالة الصحة في عمل الغير، وأصالة الصحة في عمل النفس يعبر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز. فمراد الشيخ وبعض الأعلام منها التعبير أصالة الصحة في عمل النفس يعني قاعدة الفراغ والتجاوز. فيريد الشيخ في هذه المسألة الثانية أن يدرس النسبة بين قاعدة الفراغ والتجاوز مع الاستصحاب، ويقول بأن قاعدة الفراغ والتجاوز مقدمة على الاستصحاب، فلا يعارض بالاستصحاب أصالة الصحة، بل أصالة الصحة محكمة. وتعرض إلى في المقام إلى عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو الوجه في تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب؟ قال تارة نبني على أن قاعدة الفراغ من الأمارات كما قد يظهر من بعض الروايات حيث ورد في بعضها بلى قد ركعت، مما يعني أن القاعدة تنقح الواقع تعبدا، والذي ينقح الواقع هو كن أمارة، أو ما ورد في التعليل بل في بعض الروايات فإنه حين يتوضأ أذكر منه حيث حين يشك، يعني يكون المناط مناط الأذكرية والالتفات مما يكشف على أن ظاهر حال المتصدي للعمل أنه ملتفت، وهذا الظاهر أمار على الواقع، وأنه أتى بالأعمال تامة الأجزاء والشرائط. خب، سيأتي بالتفاصيل هذه بعض الأمور. إذن إما أن نبني على أن قاعدة الفراغ أمارة، وحينئذ لا إشكال أن الأمارة وهي مقدمة على الاستصحاب، فإن الاستصحاب كما تقدم هو من الأصول العملية. وتارة نبني على أن قاعدة الفراغ ليست إلا أصل عملي، وليست هي من الأمارات، ولكن مع ذلك تأتي النكتة التي قدمناها في قاعدة اليد، وهي أن الشارع شرع قاعدة الفراغ في موارد جريان الاستصحاب، فإن دائما الاستصحاب يقول لم تأتي بالجزء المشكوك، ليس الجزء صحيح، الأصل عدم الصحة إذا كان الشك في صحة الموجود، أو إذا كان الشك في أصل الوجود، الأصل أنه ما أتيت بالركوع، ما غسلت الوجه، والشارع شرع قاعدة الفراغ والتجاوز لتصحيح العمل عند الشك في أصل وجود بعض الأجزاء والشرائط أو صحة الموجود في مورد يجري استصحاب مخالف لها. وهذا يعني أن الشارع أمر بالأخذ بقاعدة الفراغ في مورد الاستصحاب، فلا إشكال أنه يدل على أنه الشارع قد قدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. ولهذا وإن شئت قلت، هيظهر من عبارة الشيخ أيضا، لو قدمنا قاعدة الاستصحاب على الفراغ للغت قاعدة الفراغ، بل خاصية نقطة خاصية، للغت قاعدة الفراغ، بخلاف ما لو قدمنا قاعدة الفراغ على الاستصحاب فغاية ما يلزم تخصيص دليل الاستصحاب بغير مورد الشك في الصحة بعد الفراغ والتجاوز. وكلما الآية الأصولية تعارض دليلان يلزم من تقديم أحدهما إلغاء الآخر من رأس دون العكس، فإن المتعين هو تقديم ما لا يلزم منه إسقاط الآخر، التي يعبر عنها في بعض بنكتة الأخص الأخصية، يعني أن النكتة حينئذ تقتضي تخصيص دليل الاستصحاب بمورد قاعدة الفراغ. هذا مطلب واضح، هذا هو المطلب الأول.
النكتة الأولى كون مورد تشريع القرابة قد يقال بأنه في خصوص هذا المورد نلتزم، يعني ظاهر القاعدة أنه لا تشمل، طبقها الإمام في هذا المورد.
لا، قاعدة عامة، طبق جاب قاعدة، مو تطبيق في موارد جزئية. بل هي قاعدة عامة، نفهم أنها عامة، لأنه إذ قاعدة عامة تقول كلما شككت في شيء بعدما جزته فكذا، فإذا شرع قاعدة كلية. هاي فيها القاعدة الكلية يوجد عندنا استصحاب مخالف، فلو كان الشارع يرى تقديم الاستصحاب أو يرى المعارضة لما كان هناك محل حينئذ للأمر بالمضي والأمر بالبناء على الصحة. ليست النكتة ناشئة من احنا انتزعنا كبرى من تطبيقات حتى نلتزم بأن القدر متقن هالتطبيقات، لكن المشكلة عندنا قاعدة عامة، نلتزم بقاعدة عامة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنه يوجد عندنا إشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ والتجاوز من جهتين، من وجهين. بس يدعو الاستصحاب محرز، لأنه أمار فيها 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 نحو من الطريقية، يعني البناء على الحالة السابقة من جهتي بلا إنك على يقين وكذا الذي قدم سابقا. إذا ثبت أنها غير محرز، بلي الأصول المحرزة تقدم على الأصول غير المحرزة. لكن الشيخ الأعظم والمشهور يرون الاستصحاب، ما حد يرى أن الاستصحاب أصل غير محرز، كلهم يقولون الاستصحاب إما أمارة أو أصل محرز. ولهذا سيأتي أن الاستصحاب مقدم على البراءة، مقدم على الاشتغال، مقدم على التخيير، لأنها أصول غير محرزة. بس لو ثبت أن الاستصحاب أصل، شنو شيخنا أصلون غير محرز؟ بلي وقاعدة الفراغ تقول أصل محرز، ليس هو أصل عملي محض، بل يصح تقديم هذا على ذاك. بل بعضهم قال أن قاعدة الفراغ أصل عملي، والاستصحاب أمارة، ويقدم قاعدة الفراغ على الأمارة لهالنكتة أن الشارع شرع قاعدة قاعدة الفراغ في مورد الاستصحاب، فحتى لو كان الاستصحاب أمارة كما يرى السيد الخوي، الاستصحاب أمارة السيد الخوي يرى، وقاعدة الفراغ عند كلامه كلام يقول أنه أمارة في كتاب في في بل في بحثه الأصول يقول أنها أمارة، لكنه في أبحاثه الفقهية بنى على أنها من الأصول العملية المحرزة. لكن على كل حال قلت تقدم قاعدة الفرق وإن كانت أصلا على الاستصحاب، وإن كان أمارة لغوية. نعم ألي يقول الشيخ هنا جهتان محل للنقض والإبرام في قاعدة الفراغ، وإن كان البحث فيهما ليس بحثا أصوليا. انتهى البحث الأصولي، تقديم القاعدة الفراغ على الاستصحاب هل يهمنا في الأصول؟ لكنه يقول الشيخ هناك لأهمية هذه القاعدة وتطبيقاتها لا بأس بالبحث عنها، بل في عدة نقاط. ويوجد هنا جهتان في القاعدة الفراغ والتجاوز تحتاجان إلى بحث ومحل نظر وتأمل. الجهة الأولى، ما هو معنى الفراغ والتجاوز الذي هو معتبر في الحكم بالصحة؟ فما معنى فرغ من وضوئه، فرغ من صلاته؟ ما معنى الفراغ من العمل؟ وما معنى التجاوز في مورد الشك؟ التجاوز عن ماذا؟ عن محل، أي محل؟ محل شرعي، محل عقلي، محل عادي، محل طبعي. شنو هذا المحل؟ شنو هذا المحل؟ هذا المحل. وهل يكلف الجهة الأولى شيخ أعظم، وهل يكتفى بالتطبيق بمجرد التجاوز أو يعتبر الدخول في الغير؟ وإذا اعتبرنا الدخول في الغير، ما هو هذا الغير الذي يعتبر الدخول فيه لتطبيق القاعدة؟ هل ذاك الغير جزء واجب أو جزء مستحب أو مقدمة من مقدمات الصلاة وليس بصلاة؟ مثلا لو فرضنا أن المكلف هوى إلى الركوع، هوى ما وصل، شك هل قرأ أو لم يقرأ، فشك في القراءة ولم يدخل في جزء لا واجب ولا مستحب، إنما دخل في مقدمة ما هو الجوز، هل يمضي وتجري قاعدة التجاوز؟ أو أن المكلف هوى إلى السجود وشك في الركوع، ما دخل في السجود إلى الآن، هل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز؟ أو شخص انتهى من القراءة ودخل في القنوت، هذا جزء مستحب، فهل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز؟ إذن شنو هذا الغير؟ تجاوز، هل يعتصر التجاوز عن المحل بالدخول إلى الغير أو ما يعتبر الدخول إلى الغير؟ وإذا اعتبرنا الدخول غير، ما هو ذاك الغير يا شيخنا؟ هل هو الواجب؟ هل هو المستحب؟ هل هو المقدمة؟ عقلية، مقدمة عقلية قد تكون أصلا، الهوي مقدمة عقلية عادة، وحمان لطفرخه بيستطيع أنه ينتقل من القيام إلى الركوع بدون من السجود بدون أن يهوي. كل هذه جعلها جهة، جهة واحدة في تحديد وتعيين شيخنا حدود حدود التجاوز والفراغ بأنحائه الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل. سيأتي إن شاء الله. هو شيخ الأكلة بحثه كله الفراغ والتجاوز، من فرق بين الفراغ والتجاوز؟ كله واحد مشي. الشك في صحة العمل عند الإنسان إذا فرغ أو تجاوز. المطلب الثاني، الجهة الثانية التي تحتاج إلى البحث، أنه تارة يكون الشك في أصل الوجود، كما لو دخل في الركوع وشك في أصل القراءة، دخل في السجود وشك في أصل الركوع. دخل في التشهد وشك في السجدة الثانية. تحصل كده عند المكلفين، هو قاعد في التشهد يتشهد يقول تعال أنا أتيت بالسجدة الثانية لو ما أتيت، أو سجدة وتشهد، فشك في أصل السجدة الثانية أو أصل السجدتين بعد في الرك. مش تريد هذا شك في أصل الوجود، وتارة يكون الشك في صحة الموجود. دوخونا بهذه، كانت تامة وكانت ناقصة، كل مكان جابوها وكل مكان دخلوها. يعلم المكلف أنه كبر، دخل في القراءة يقول أنا كبر، لكن هل كبرت تكبيرا صحيحا أو لم أكبر تكبيرا صحيح صحيحا. دخل المكلف في شنو شيخنا؟ في السورة وشك أنه هل صحت قراءته للفاتحة أو لا. أزيد من ذلك، دخل في الآية اللاحقة وشك في صحة الآية السابقة. يقول أنا أتيت بالآية السابقة بس أتيت بها صحيحة، أنعمت أو أنعمت، همزة وصل أو همزة قاطع، اهدنا أو اهدنا، واضح، همزة وصل أو همزة قاطع، فشك في صحة الموجود. فهل تجري القاعدة في موارد الشك في أصل الوجود أو صحة الموجود أو في كليهما؟ وكأن الشيخ في عبارته يقول كأن مفروغ أنها تجري في أصل الوجود، وإنما النزاع بينهم في الجريان في صحة الموجود. احنا خلي بحث عام، تجري في وين؟ أصل الوجود، صحة الموجود، في كليهما. هذه جهتان شيخنا محل للنقض والإبرام، واضح. قال هذه النقطة الثانية. قال المسألة الثانية في أن أصالة الصحة، أصالة الصحة في عمل النفس، يعني قاعدة الفراغ والتجاوز عبروا عنها، أصالة الصحة في عمل النفس قبال أصالة الصحة في عمل الغير. في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه، هذه إشارة إلى قاعدة الفراغ، لا يعارض بها الاستصحاب. عشان لا يعارض بها الاستصحاب، يعني قاعدة الفراغ مقدمة ولا يعارض بها الاستصحاب. ما لك حق تجيب الاستصحاب كمعارض. ليش؟ قال الآن المطلب الأول، إما لكونها من الأمارات. سيلخي يقول أصلا هذه أمارة عقلائية، يقول عادة العقلاء في مقام التصدي للعمل إذا شكوا بعد الفراغ من العمل يبنون على صحة العمل، لأن ظاهر حال الشخص الالتفات وعدم الغفلة. ظاهر الشخص الصغير قاعد يتصدى للعمل أنه ملتفت، والملتفت يأتي بالعمل المطابق للمأمور به. يقول قاعدة الفراغ أمارة عقلاء، عقل أمضاء الشارع، الروايات كلها أمضاء من قبل الشارع، ولهذا هو بعدين في بحث الأصول كله يحدد الروايات بالسيرة العقلائية. مثلا السيرة العقلائية ما قامت على الفراغ عند إحراز الغفلة، ولهذا قال معروف رئيس الخوي لا تجري قاعدة الفراغ عند إحراز الغفلة، كذا سيأتي لا تجري عند إحراز الالتفات والشك في العمل. إذا أنت محترز، أنت محرز الالتفات ولكن تشك أنك أخللت بالعمل تعمدا ولو لتقية ولو لاضطراب، بس أنا ملتفت مغافل، أما تجري قاعدة الفراغ فلو فرغت من الوضوء وشكك هل غسلت رجلي اليمنى أو مسحت عليها وأنا متيقن أني مو غافل، بس ما أدري هل كان ظرف تقية كان موجود فأنا غسلت أو ماكو تقية مسحت. وإذا كان في تقية وغسلت وراحت التقية أقدر الآن مفروض فيه ما عنده أعيد أعيد وأصلي بصوضوء جنو بوضوء أن التقية راحة نعم بناء على إذا انتفى زمان التقية خلاص ما لم تدخل لو دخلت في الصلاة صلاتك صحيحة بس أنت الآن ما صليت بها الوضوء وارتفعت التقية فتعيد فشك أو أنه اضطر فلم يمسح وإذا اضطر فلم يمسح وغسل وضوء باطل لأن الاضطرار لا يثبت الصح الصحة فما أدري إذن هو محرز الالتفات وكل شيء يقول الشيخ لا تجري قاعدة الفراغ كل من باب السيرة العقلائية وهم يتمسك بأذكرية فإنه أذكار يقول هاي التعليل الأذكرية أيضا حتى لو بنينا على أنها أصل رجع عن الأمر وقال بالأصل وحافظ على مبنه لا تجري في موارد إحراز الغفلة أو إحراز العلم الالتفات لنكتة فإنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك كما سيأتي موارد احتمال الغفلة احتمال الالتفات أنا احتمل أني أنا غفلت فأخللت واضح إذا احتملت أنك غفلت فأخللت هنا تجري قاعدة الفراغ قال إما لكون الفراغ سيكون ثلاث تعبيرات إذا صار وقت مبين ثلاث تعبيرات ويفرع ثلاثة فروض مسائل ثلاث مسائل يطلعها في منهاج الصالحين وإما لكون الفراغ من الأمارات كما يشعر به قوله صلى الله عليه وآله في بعض روايات الأصل لا تقول روايات الأصل شيخنا الأصل يعني القاعدة تصير يشعر الشيخ قال يشعر يعني هو الشيخ ما يقبل الكلام الشيخ لا يرى أنها أمارة دلالة شعورية يعني أقل من الظهور وهو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك الأذكرية والأذكرية أمارة وإما لأنها وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه تقديمها على الاستصحاب وهي يعني أصالة الاستصحاب أصالة الصحة بل قاعدة الفراغ أصالة الصحة في عمل النفس خاصة بالنسبة إلى الاستصحاب النسبة بين أصالة في بين مورد أصالة الصحة يا شيخ يوسف وبين مورد العموم والخصوص المطلق لأنه في مورد أصالة الصحة في عمل النفس هو مورد للاستصحاب ولكن الاستصحاب يفترق بموارد أخرى وهي يعني أصالة الصحة في عمل النفس خاصة بالنسبة إلى الاستصحاب يخصص بأدلتها بأدلة أصالة الصحة أدلته يعني الاستصحاب وإنما ولا إشكال في شيء من ذلك اللي قلنا كل شيء واضح هذا المطلب الثاني وإنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل لقاعدة الفراغ من وجهين أحدها من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة شيخنا شنو يعني تجاوز شنو مناط التجاوز لو خلص الذكر الواجب وشرع في الذكر المستحب هل ان تجاوز الواجب تفتي مطلع تجاوز الواجب بالفراغ من الحيثية الوجوه دخل في الحيثية الاستحباب في ذكر مستحب دخل في الذكر المستحب تجاوز الواجب أو ما تجاوز الواجب الفراغ ما معنى الفراغ الفراغ من العمل كيف يحصل الفراغ بعدما سلم وقعد ما أحدث المنافي هل فرغ من صلاته بمد أنه سلم مع فرض أنه ما أتى بالمنا بالمنافي أو أن الفراغ بالإتيان بالمنافي كيف فرغ من وضوءه بمجرد الانتهاء من الماس أو الانصراف عن المكان وكذا إذن شنو يعني الفراغ خب وأنه هل يكتفى بمجرد الفراغ والتجاوز أو يعتبر الدخول في غير فرغ من الصلاة ما دخله فرغ من الوضوء ما دخل في الصلاة؟ هل يكفي خلاص نطبق على الفراغ؟ أو لابد في تطبيق قاعدة الفراغ أن نقول دخل في غيره، انتهى من الطواف وما دخل في الصلاة وشك في الطواف، هل يجري قاعدة الفراغ؟ وكذا في التجاوز، إذا تجاوز إذا انتهى من السجدة رفع رأسه، ما دخل في التشهد، تجاوز عن السجدة الثانية ولم يدخل في التشهد، هل يجري قاعدة التجاوز؟ أو يشترط في إجراء قاعدة التجاوز الدخول في الغير؟ بالتفكير المطلب، إذن وأنه هل يكتفى بمجرد الفراغ والتجاوز أو يعتبر الدخول في غيره؟ خذ إذا جاءت الثاني تفتح لك باب، ما هو المراد بغيره؟ قلنا جزء واجب جزء مستحب مقدمة تكوينية. الثاني من جهة أن الشك في وصف الصحة للشيء، يعني صحة الموجود، الشك في صحة الموجود ملحق بالشك في أصل الشيء أم لا، يعني كأن فرغ أن القدر المتيقن من القاعدة أنها تجري في أصل الوجود أصل الشيء، وإنما البحث الآن والنزاع في جريانها في موارد صحة الموجود صحة المأتي به. وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار. فنقول مستعينا بالله بعد الراحة 5 دقائق 10 دقائق نكمل البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.